الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة يونس وعند قول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذه الآية فيها بيان لرحمة الله عز وجل ولفضله وكرمه وجوده، حيث أن الله عز وجل لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير، وذلك أن الإنسان قد يدعو بخير وقد يدعو بشر. في بعض الأوقات يدعو بخير فيستجيب الله سبحانه وتعالى له ما يدعو به من الخير، وقد يدعو في بعض الأوقات على نفسه أو على أهله أو على أولاده أو على ماله بالشر. فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب دعاء الشر غالبا، وقد تحصل الإجابة في بعض الأوقات إذا ما صف الدعاء ساعة إجابة. فإذا ما صادف الدعاء ساعة إجابة فقد يستجاب للإنسان ما يدعو به من الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. قد تحصل الاستجابة وقد يستجيب الله عز وجل ذلك الدعاء الذي هو من قبيل الشر فيوافق ساعة إجابة، كما في الحديث الماضي حديث جابر عند أبي داود. فإنه يدل على هذه المسألة، وإلا فإن الأصل أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء الشر إلا نادرا، وإنما يستجيب الله عز وجل في الغالب دعاء الخير. والإنسان لجهله يدعو بالخير والشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا ما عنده صبر، ربما من أتفه الأمور إذا به يكيل على ماله وعلى أولاده الدعوات الكثيرة، يدعو عليهم باللعن ويدعو عليهم بالهلاك والدمار والشلل والعمى وما إلى ذلك من أنواع الأدعية في ساعة غضب. في ساعة غضب ربما يدعو على نفسه، وربما يدعو على أهله أو على أولاده أو على ماله، والإنسان عجول ما عنده صبر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. مجرد ما يغضبه ولده يدعو عليه بالهلاك، عجول. أما الله سبحانه وتعالى فإنه حليم، كم يعصي العباد ربهم سبحانه وتعالى وهو يملي، وربما ما تأتي العقوبة على الشخص إلا يوم القيامة، وربما يعاقب الإنسان على بنبه بعد كذا وكذا من السنين بعد أن يتمادى ويصر ولا يتوب ويزداد في الغي. فالله عز وجل يملي للظالم. أما الإنسان عجول، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في طبيعة الإنسان إذا دعا بخير يريد أن يستجاب له ما يدعو به مباشرة، وإذا دعا بالشر يريد أن يستجاب له مباشرة. وكان الإنسان عجولا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يستجيب دعاء الشر كما يستجيب دعاء الخير، لكن قد توافق سعد إجابة فيستجيب الله عز وجل. وكم من شخص دعا على ولده فوافق ساعة إجابة فندم، أو دعا على ماله فوافق ساعة إجابة فندم، والذي دعاه هو العجلة. وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. وهنا قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو أن الله عز وجل يستجيب دعاء الشر كما يستجيب دعاء الخير لهلك الناس، لهلك الناس. فإن الشخص إما داع أو مدعو عليه، إن تحرز عن الدعاء بالشر لا يأمن من غيره أن يدعو عليه بشر فيهلك الناس. لو استجاب الله عز وجل دعاء الشر كما يستجيب دعاء الخير نهلك الناس. فهذا الإنسان لا يخلو إما أن يكون داعيا بالشر أو هناك من يدعو عليه. فلا يخلو الإنسان من عدو يدعو عليه، وإن كان من الصالحين، وإن كان من الصالحين لا يخلو من عدو يدعو عليهم بالشر. فإذا استجاب الله عز وجل دعاء الشر لهلك الناس. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أي أن الله عز وجل يؤخرهم، يؤخر الله عز وجل الذي لا يرجو لقاء الله عز وجل، ويذرهم ربهم سبحانه وتعالى يتمادوا في طغيانهم وفي غيهم حتى يأتي اليوم الذي يعدون. فإن الله عز وجل حليم بعباده، وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله عز وجل لو يؤاخذ العباد بما كسبوا، جميع ما كسبوا، لعجل لهم العذاب ولهلك جميع الخلق، كما قال في الآية الأخرى: ما ترك على ظهرها من دابة. قال الله عز وجل بعدها: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل السلام: وإذا مس الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما. فالإنسان عجول ويعتريه القلق، مجرد ما يأتي الضر عليه ما عاد يصبر، إذا نزل به الضر ما عاد يصبر، وإنما في قلق شديد، فيدعو الله عز وجل في جميع أحواله يدعو الله عز وجل أن يكشف عنه ما به من الضر وهو على جنب وهو نائم مستلق على جنب أو مضطجع على جنبه فلا يفتر عن دعاء الله عز وجل في حال اضطجاعه. وهكذا إذا كان جالسا لا يفتر فيدعو الله عز وجل أن يزيل ما به من الضر وهو جالس. وهكذا إذا كان قائما فإنه أيضا لا يفتر عن الدعاء فيدعو الله عز وجل في جميع أحواله إذا نزل به الضر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أي في جميع أحواله يتجه إلى ربه ويدعو ربه أن يكشف ما به من ضر. قال سبحانه فلما كشفنا عنه ضره رحمه الله عز وجل واستجاب له إلحاحه في الدعاء وكشف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الضر الذي نزل به رحمة من الله عز وجل به قال مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أعرض ونأى بجانبه أعرض ونأى بجانبه. إذا كشف الله عز وجل عنه الضر نسى ربه. وقبل ذلك لا يفتر عن ذكر الله يدعو الله عز وجل وهو مضطجع ويدعو الله عز وجل وهو قاعد ويدعو الله عز وجل وهو قائم وماش فلا يفتر عن ذكر الله عز وجل وعن دعائه وعن الالتجاء إليه وعن التضرع بين يديه والانكسار والذل لربه سبحانه وتعالى. فمجرد ما يكشف الله عز وجل عنه الضر يعرض عن ربه سبحانه وتعالى وكأنه ليس عنده رب وكأنه لم يلتجئ إلى ربه عند نزول الشدة فينسي ربه بالكلية فلا يعرف ربه إلا عند الشدة وينسى ربه عند الرخاء. هذا حال الإنسان إلا ما رحم الله عز وجل. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه عند الشدة كما قال الله عز وجل فذو دعاء عريض دعاء عريض دعاء كبير ينوع الأدعية ويكثر من الدعاء. فإذا ما كشف الله عز وجل عنه الضر أعرض ونأى بجانبه. وهنا قال مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا الأمر زين للمسرفين. أما أهل الإيمان والتقى فليسوا كذلك وإنما هذا حال المسرفين في الذنوب والمعاصي. حال المسرفين في الذنوب والمعاصي. وأما المؤمن التقي فإنه يدعو الله عز وجل في السراء والضراء ويلجأ إلى الله عز وجل في الشدة والرخاء وكما قال زكريا عليه الصلاة والسلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في الشدة والرخاء. هذا حال الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن غيرهم يدعون الله عز وجل في الشدة والرخاء ولا ينسون ربهم سبحانه وتعالى لا في شدة ولا في رخاء. وفي الحديث تعرف إلى الله بالشدة يعرفك في الرخاء. قال الله عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول الله عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. أهلك الله عز وجل القرون المتقدمة، القرون الظالمة الذين كذبوا المرسلين. وهذه الآية فيها الزجر البالغ لكفار قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فكذبوه وكفروا به. فبين الله عز وجل أنه قد أهلك القرون المكذبة من الأمم السالفة، أهلك الله عز وجل قوم نوح، وأهلك الله عز وجل عاد وثمود وقوم صالح، نعم أهلك الله عز وجل عاد وثمود، وأهلك الله عز وجل قوم لوط وقوم شعيب. فأهلك الله عز وجل أمما متقدمة وهي الأمم الظالمة التي كذبت المرسلين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، بسبب ظلمهم، ومن الظلم الذي وقعوا به الإشراك بالله وتكذيب المرسلين. الإشراك بالله وتكذيب المرسلين والشرك بالله هو أظلم الظلم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي أن الله عز وجل أقام عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقطع الله عز وجل الحجة بإرسال الرسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وجاءت رسلهم بالبينات، بالدلائل الظاهرات الواضحات التي لا لبس فيها. وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا بسبب ما هم فيه من الظلم ومعاندة المرسلين وما هم فيه من الكبر والبغي. كذلك نجزي القوم المجرمين. فكما أهلك الله عز وجل القرون السابقة لظلمها، فهذه سنة الله عز وجل في القوم المجرمين. فليس ذلك الهلاك مختص بمن سبق من الأمم، بل هذه هي سنة الله عز وجل في القوم المجرمين. قال سبحانه بعد أن ذكر أمة ظالمة، صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد، أي لكل ظالم ولكل كافر. قال سبحانه وللكافرين أمثالها، أي من الهلاك والدمار. ثم قال سبحانه ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي بعد الأمة السابقة جعلكم الله عز وجل تخلفون من سبقكم من الأمم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، من بعد الأمم السابقة التي كذبت وظلمت فأهلكها الله عز وجل، لننظر كيف تعملون، إن عملتم مثل عملهم جازيناكم بمثل جزائهم، وإن أصلحتم العمل فالله سبحانه وتعالى شكور. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. السلام عليكم. وقوم موسى لما قالوا موسى أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله عز وجل يهلك الأمم الظالمة ويستخلف غيرهم من الأمم، إن ظلموا كظلمهم أهلكهم كما أهلك من سبق، وإن استقاموا على دينهم أكرمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وفي هاتين الآيتين بين الله عز وجل ما بلغ إليه كفار قريش من العناد حيث خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب هو خطاب المعاندين ما هو خطاب المستسلمين للحق والمنقاد له وإنما خطاب أصحاب الجحود والعناد وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تتلى عليهم الآيات من القرآن وهي آيات بينات واضحات ما فيها لبس تدل على الحق وتظهره وتكشف الباطل وتدمغه آيات ظاهرة بينة ما استسلموا لها وما آمنوا بها وإنما قالوا قول المعاندين والجاحدين قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون البعث النشور لا يرجون لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يؤمنون بالبعث والنشور قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل كلام المعاندين ائت بقرآن غير هذا أو بدله إما أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن وإما أن يبدل فيه وإما أن يبدل فيه قال بعض العلماء أنهم أرادوا أن يغير القرآن إما أن يترك هذا القرآن على ما هو عليه ويأتيه بقرآن آخر فيكون هناك قرآنان يأتي بقرآن آخر فإذا جاء بقرآن آخر كان هناك قرآنان أو يبدل يعني ما يأتي بقرآن آخر لكن يغير في هذا القرآن فالآيات التي فيها ذم الشرك وذم الكفر وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له الآية التي فيها تسفيه لأحلامهم وما كان عليه آباؤهم المشركون هذه الآيات تزال فطلب النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن وإما أن يبدل ويغير في هذا القرآن فيحذف منه ما لا يريدونه ويبقي في الآيات التي يريدونها هذا حال المتعنتين ائت بقرآن غير هذا أو بدله يعني إن فعلت ذلك آمنا بك ودوا لو تدهن في دهنون ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فعصم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله وهذا شأن كل صاحب باطل يريد أن يغير من الحق فإن نفسه لا تطمئن مع وجود الحق وشأن الكافرين في كل زمان ولذا يسعى الكفار في التعديل في المناهج الدراسية لأنه ما يستطيع أن يعدلوا في القرآن ويطلب من المسلمين أن يحذفوا الآيات ضد الكافرين وضد المشركين يتجه إلى التعديل في المناهج الدراسية. سورة النور بما فيها براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من الفاحشة، فأراد أن يهدف سورة النور. شأن المبطلين، نعم شأن المبطلين، وما عندهم جرأة يقولون احذفوا آية النور من القرآن، مطلب صعب، مطلب صعب، لكن المناهج الدراسية احذفوا الآية في كذا، الغوا الآيات الواردة في كذا. هذا شأن المبطلين، نعم شأن المبطلين في كل زمان ومكان. قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا الأمر لله عز وجل، ليس له عليه الصلاة والسلام، إنما هو رسول مبلغ عن مرسله وعبد لربه سبحانه وتعالى، ليس هذا من جهته، فالنسخ والتغيير من جهة الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي ينسخ بعض الآيات ويترك بعض الآيات من غير نسخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالأمر لله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولم يقل له قل ما يكون لي أن آتي بقرآن غير هذا أو أن أبدله من تلقاء نفسي. هنا كم نفى؟ نعم، هم طلبوا أحد أمرين، والله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أن ينفي الأمر الثاني. فلماذا لم يأمر الله عز وجل نبيه أن ينفي الأمر الأول؟ من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يبدل في القرآن من تلقاء نفسه، فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن يأتي بقرآن آخر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه، فمن باب أولى أنه لا يمكن أن يأتي بقرآن آخر من جهة نفسه، فإن التبديل أهون من الإتيان بقرآن آخر، التبديل أهون من الإتيان بقرآن آخر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدل من تلقاء نفسه، من باب أولى أنه لا يأتي بقرآن مفترى من جهة نفسه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو رسول مبلغ عن الله عز وجل ما أمر بأمره. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، الأمر لله، هو الذي أوحاه إلي، هو الذي أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله يتلوه عليهم. ولو شاء الله عز وجل ما أوحاه إلى نبيه وما تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، فالأمر لله من قبل من بعد. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي من قبل أن يأتي القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث فيهم 40 سنة، قرابة 40 سنة مكث فيهم قبل أن يوحى إليه. فمن الذي جاءه بالوحي بعد ذلك؟ هو الله عز وجل. ولا النبي عليه الصلاة والسلام قد مكث فترة من الزمن لم يأتي إليهم بشيء، فلما جاءه الوحي بلغه بعد 40 سنة من عمره، والنبي عليه الصلاة والسلام لبث فيهم عمرا طويلا قرابة 40 سنة، علموا صدقه وعلموا أمانته وعلموا سائر أحواله، ما جاءهم شخص غريب يجهلونه، وإنما جاءهم من قد عرفوا صدقه وأمانته وكانوا يسمونه ويصفونه قبل النبوة بالصادق الأمين، فلا يشكون في صدقه وفي أمانته. ولبث فيهم تلك الفترة الطويلة، الإنسان ربما يعاشر شخصا سنة يعرف حاله أو أقل من ذلك، يعرف حاله هل هو من الصادقين، هل هو من الكاذبين، من الأمناء، من الخائنين، سنة تكفي في معرفة الشخص. إذا عاشر شخصا خلال سنة أو أقل من ذلك يعرف حاله، فكيف وقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم 40 سنة؟ عرفوا حاله وعرفوا صدقه وأمانته، فلما جاءهم بالوحي كذبوه، وهم يعلمون أنهم من الصادقين وأنه ما كذب عليهم قط ولا خان الأمانة، فكانوا يأتمنونه ولا يخونهم، فكيف يخون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإذا كان لا يخون الخلق فلا يخون رب العالمين سبحانه وتعالى من باب أولى، وإذا كان لا يكذب على الناس فإنه لا يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى من باب أولى. فلهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وتكفي هذه الحجة لبيان أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق من عند الله وصدق، لكنهم قوم لا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فالذي يريد أن يأتي بقرآن ويقول هذا من عند الله فهو ممن افترى على الله كذبا، والذي يدعي الرسالة وليس برسول فهذا ممن يفتري على الله كذبا، وليس هنالك أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو كذب بآياته، إما أن يفتري على الله الكذب أو يكذب بآيات الله. فالذي يكذب بآيات الله فيقول هذا القرآن سحر أو شعر أو من أساطير الأولين، هذا مكذب بآيات الله، فليس هنالك من هو أظلم ممن يدعي أنه رسول من عند الله وليس برسول من عند الله. أو يكذب بما جاء عن الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس، فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء، فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم صلى المدينة انجفل الناس فكنت في من انجفل، فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعت يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولما قدم وفد الضمام ثعلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: ومن سطع هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطع هذه الأرض، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف له رسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: صدقت والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. أما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة، يوم الحسرة والفضيحة. وكم من فرق بين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخرها، وبين علاج مسيلمة قبحه الله ولعنه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، للما تكدرين ولا الشارب تمنعين. وقول قبحه الله: لقد أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. وقول: خدره الله في نار جهنم، وقد فعل. الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلقوم طويل. وقوله: أبعده الله من رحمته، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، واللاقمات لخما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون، إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله أنفه، وشرب يوم حديقة الموت حتفه، ومزق شمله، ولعنه صحبه وأهله، أي أنهم تبرؤوا منه بعد ذلك وأسلموا، ولعنه صحبه وأهله، وقدموا على الصديق تائبين، وجاءوا في دين الله راغبين. فسألهم الصديق خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعوا من لم يسمعوا من الناس، فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم، فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه: ويحكم، أين كان يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من علم، يعني من إله. وذكروا أن وفد عمرو العاص على مسيلمة، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، وماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ فقال: قد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله. فقال: وما هو؟ قال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر النقر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب. قال: فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولو البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجة؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا، أو قال: أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج، لا أحد أظلم منه، كما جاء في الحديث: أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أو قتله نبي. نكتفي بهذا والحمد لله.